نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح السابع والعدد 44، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
أتابع وإياك عزيز المستمع خطاب استفانوس أمام رجال الدين اليهودي، إذ يقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والعدد 44: وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. فقد كان الله عزيز المستمع قد أعطى موسى مواصفات خيمة الشهادة وقال له: بحسب جميع ما أنا أريك من هذا المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. لكن لماذا كان ينبغي لموسى أن يصنع خيمة الاجتماع وفقا لتلك المواصفات الدقيقة؟ لأن خيمة الاجتماع صديق المستمع كانت نموذجا عن السماء والأمور السماوية، وقد أعطاهم الله القدوس خيمة الاجتماع لتكون مكانا يأتون إليه للقائه. وكان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس حيث يوجد تابوت العهد ولوحا الشهادة المكتوبان بإصبع الله. ويتابع استفانوس قائلا في العددين 45 و46: التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. فقد كان داود راغبا في بناء هيكل لله. ثم يقول استفانوس في الأعداد من 47 إلى 50: ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ ويا له من إنسان مسكين ذاك الذي يظن أنه يفعل عملا عظيما عندما يعطي الله من ماله أو عندما يفعل شيئا لأجل الله. فينبغي لنا أن نعلم أن كل ما نملك هو لله في الأصل. وهل يظن الإنسان أنه قادر على بناء بيت يسكن الله العلي فيه؟ وقد كان سليمان يدرك أن هذا مستحيل، لذلك فقد صلى قائلا عند تدشين الهيكل الذي بناه للرب: هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. وهو يقول إنهم لم يبنوا الهيكل ليكون مكانا لسكن الله، فالله كلي الوجود، لكنهم بنوه بالحري لأنهم يريدون مكانا يجتمعون فيه معا للقائه. وهذا يعني أن بيت الله هو مكان يلتقي فيه المؤمنون معا لعبادة الله الحي الموجود في كل مكان. وما أحوجنا جميعا صديق المستمع إلى إدراك وجود الله في أي مكان نوجد فيه، فلأن الله موجود في كل مكان فإننا موجودون في محضره دائما وفي أي موضع نكون فيه. لذلك فقد قال داود في المزمور 139 من العدد السابع إلى العاشر: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرجت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لذا عزيز المستمع، فقد كان رجال الله العظماء يدركون أن الله صاحب الجلال كلي الوجود وأنه حاضر في كل مكان، وينبغي لنا نحن أيضا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نسلك في حياتنا وفقا لها. فإدراكنا لوجود الله في كل مكان هو حاجة ماسة في حياة كل مؤمن مسيحي، بل وفي حياة كل إنسان أيضا. وفي ضوء هذا كله يقول استفانوس هنا: ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ أجل يا صديقي، فالله هو الذي خلق كل الأشياء وصنع كل الأشياء وأعطانا كل شيء، لذا لا يمكننا أن نفتخر بأننا قدمنا له أي شيء، لأنه كما قال داود: لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. ونلاحظ هنا أن استفانوس كان صارما في كلامه وهو يذكر اليهود بتاريخهم، وفجأة توقف عن السرد التاريخي وقال في العدد 51: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، كما كان آباؤكم كذلك أنتم. ويا لها صديق المستمع من كلمات قوية حقا، فقد اتهموه قبل قليل بأنه تكلم ضد الناموس، وهو هنا يرد على اتهامهم قائلا لهم: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. وبهذه الكلمات فإنه يشبههم بالأمم الذين يعاندون الله ومشيئته ويقاومون الروح القدس. وهو يقول لهم أيضا في العدد 52: أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. والحقيقة هي أن كل ما قاله استفانوس كان صحيحا، فقد قتل آباؤهم جميع أنبياء الله الذين أنبأوا بمجيء يسوع البار. ويكفي أن نقرأ في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين لكي نرى ما كابده الأنبياء من عذاب ورجم وموت، بل إن النبي إشعياء نشر حيا إلى نصفين. ويواجه استفانوس اليهود بالحقيقة المرة قائلا لهم إنهم هم الذين قتلوا يسوع، وهذا يجعلهم أسوأ من آبائهم، فكأنه يقول لهم: إن كان آباؤكم قد قتلوا الأنبياء الذين تنبأوا عن المسيح فأنتم قتلتم المسيح، لذا أنتم مجرمون أكثر من آبائكم، ومع أنكم أخذتم الناموس بترتيب إلهي فأنتم لم تحفظوه. ومن السهل علينا أن ندرك صديق المستمع أن ما قاله استفانوس لهم لم يكن سهلا البتة، فقد كانت كلماته جريئة جدا ومباشرة، لأنها كانت الكلمات الأخيرة التي يوجهها الله إليهم من خلال استفانوس قبل أن يبدأ الإنجيل بالانتشار بين الأمم. لذا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع في العددين 54 و55: فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. وهذا يذكرنا بالكلمات التي قالها يسوع في إنجيل متى الأصحاح 26 والعدد 64، إذ نقرأ: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. لكن استفانوس رآه قائما، أي واقفا عن يمين الله. وقد قال أحد المفسرين إن يسوع يقف دوما عندما يستقبل أحد الشهداء أثناء دخولهم الملكوت. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 57: فقال، أي استفانوس، ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. إذن فقد عرفنا ما رآه استفانوس لأنه قال للحاضرين جميعا: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا كلاما كهذا، لذا فإننا نقرأ في الأعداد من 57 إلى 60: فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. أجل صديقي، فقد صاحوا صياحا شديدا وسدوا آذانهم وهجموا على استفانوس هجمة واحدة ودفعوه خارج المدينة وأخذوا يرجمونه بالحجارة. أما هو فقد كان يدعو: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم ركع وصرخ بصوت عال: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة. وإذ قال هذا رقد. نلاحظ أن الكتاب المقدس يستخدم الكلمة رقد لأن ما يحدث للمؤمنين المسيحيين الحقيقيين عند موتهم يختلف عما يحدث للخطى. لذا فإن الكتاب المقدس يقول عن المؤمن إنه رقد ليبين أنه لم يمت حقا. فما يحدث للمؤمن هو انتقال، فهو ما يزال حيا في نظر الله. لذلك فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 25 والعدد 25: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. لذا صديقي المستمع، من الخطأ أن نقول عن المؤمنين المسيحيين إنهم ماتوا، فما دمت قد آمنت بيسوع المسيح فاعلم يقينا أنك لن تموت إلى الأبد، لأن هذا هو وعد الرب يسوع لك. ولا شك أن يسوع لا يعد بأننا سنعيش في هذا الجسد إلى الأبد، وينبغي لنا أن نشكر الله على ذلك. فقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 55 من العدد 50 إلى 53: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. لذلك يا صديقي، عندما تسمع أن أحد المؤمنين بالرب يسوع قد مات لا تصدق ذلك الخبر، فالحقيقة هي أن روحه قد انتقلت من هذا الجسد الأرضي الفاني وذهبت لتكون مع الله الحي. وهذا هو ما يؤكده الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5:1، إذ يقول لنا: نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وينبغي لنا أن نعلم أن الكتاب المقدس لا يعلم عن رقاد النفس، بل يعلم عن رقاد الجسد فقط. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الشهود الذين رجموا استفانوس خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، وكما سنرى لاحقا فقد صار شاول هذا واحدا من الشخصيات الرئيسة في الكنيسة الباكرة. ويجب علينا أن نعلم أن ذكر اسم شاول هنا لم يكن صدفة، بل إن الروح القدس يريد أن يقول لنا: تذكروا هذا الاسم جيدا، لأنكم ستسمعون عنه كثيرا من الآن فصاعدا. وننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 8 أعمال الرسل، فنقرأ في 1: وكان شاول راضيا بقتله، أي بقتل استفانوس، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. يبدو أن شاول كان أحد الأشخاص البارزين الذين شنوا حملة قوية لاضطهاد المؤمنين المسيحيين في أورشليم، لذا فقد تشتت الإخوة جميعا في نواحي اليهودية والسامرة، أما الرسل فبقوا في أورشليم. ونقرأ في 2: وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. والحقيقة هي أننا لا نعلم من يكون هؤلاء الرجال، فربما كانوا من المسيحيين أو من اليهود الذين أعجبوا بشجاعة استفانوس وارتأوا أنه يستحق مناحة عظيمة ودفنا لائقا. ثم نقرأ في 2 أعمال الرسل 8:3: وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. نقرأ في 2 أعمال الرسل 11:11-21: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. وهذا يثير الدهشة حقا، فمع أن هؤلاء تشتتوا في أماكن كثيرة فقد راحوا يكرزون بيسوع المسيح ويشهدون عن المسيح المقام من بين الأموات. لذا مع أن الاضطهاد كان شديدا على الكنيسة، فقد استخدم الله ذلك الاضطهاد لنشر رسالة الإنجيل في كل مكان. وما أروع صديقي المستمع أن يكون هناك مؤمنون في كل مكان كي نستمد القوة بعضنا من بعض، فهناك قوة هائلة في الشركة، وعندما ندرك روعة الشركة بين المؤمنين فإننا لا نعود راغبين في ترك المكان الذي نجتمع فيه معا. وهذا هو ما حدث في أورشليم، فقد كانت الشركة بين المؤمنين المسيحيين رائعة، وكان الروح القدس يعمل بقوة، وكانت معجزات كثيرة تحدث هناك، وكان الله الحي يتحرك بقوة. لذا لم يكن أي من المؤمنين راغبا في ترك أورشليم، لأنهم جميعا كانوا يتمتعون بالشركة المقدسة معا. لكن الله سمح بذلك الاضطهاد لكي ينتشر الخبر السار إلى مناطق أخرى غير أورشليم، فلولا ذلك لبقيت رسالة الإنجيل محصورة في تلك البقعة الضيقة، ولما انتشرت رسالة الإنجيل في جميع أرجاء العالم. لذلك فقد استخدم الله القدير ذلك الاضطهاد استخداما مجيدا ونافعا. وكما قرأنا قبل قليل، فقد كانت الكرازة تقتصر على اليهود أول الأمر، لكن في وقت لاحق جاء بعض المؤمنين من قبرص والقيروان إلى أنطاكيا، وأخذوا يبشرون اليونانيين أيضا بالرب يسوع. وكانت يد الرب مع هؤلاء، فآمن عدد كثير واهتدوا إلى الرب. وعندما ابتدأ عمل الرب بين الأمم في أنطاكيا، ذهب برنابا إلى طرسوس، وفي ذلك الوقت كان شاول الطرسوسي قد اهتدى إلى الرب يسوع أيضا. ولكن عندما جاء إلى أورشليم بعد اهتدائه، كان كثيرون من المؤمنين المسيحيين يخافونه لأنه كان يضطهد الكنيسة منذ وقت قصير، لذا فقد عاد إلى مدينته طرسوس. ولكن برنابا الذي كان يخدم بين الأمم في أنطاكيا ذهب إلى طرسوس للبحث عن شاول، فقد كان برنابا يعلم أن شاول يحسن التعامل مع اليونانيين والأمم في أنطاكيا، لذا فقد بحث عنه ووجده وجاء به إلى الكنيسة في أنطاكيا. وقد صار برنابا وشاول الذي صار يعرف بالرسول بولس قائدين روحيين لتلك الكنيسة في أنطاكيا. ومن الجدير بالذكر عزيز المستمع أن نشأة شاول أو بولس في طرسوس جعلته متضلعا من الثقافة اليونانية. من جهة أخرى، فقد نشأ في بيت يهودي، ثم جاء إلى أورشليم ودرس في مدرسة المعلم اليهودي الشهير غملائيل، وصار متضلعا أيضا من الثقافة اليهودية والأسفار الكتابية. لذا فقد كان بولس متضلعا من الأسفار المقدسة والثقافة اليونانية في آن واحد. وهذا يرينا أن الله كان يهيئ بولس قبل وقت طويل، لأنه كان مزمعا أن يستخدمه استخداما مجيدا بين الأمم. ومن المدهش صديقي أن بولس كان سببا في تشتت الكنيسة إلى أن وصلت إلى أنطاكيا، لكنه جاء في وقت لاحق إلى أنطاكيا وصار يكرز بالإنجيل هناك. وهذا يرينا أن الله يستخدم طرائق تستعصي على أذهاننا، لكن من الممتع دوما أن نراقب الله يعمل. فقد بدأت الكرازة بين الأمم بسبب الاضطهاد الذي شنه شاول الطرسوسي على الكنيسة في أورشليم، لكن سرعان ما اهتدى شاول نفسه وصار كارزا بالإنجيل بين الأمم ورسولا عظيما. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتي لأجلك صديق المستمع هي أن يباركك الرب وأن يحفظك في محبته كي تتبعه وتصنع مشيئته وتكون مطيعا له وأمينا في كل ما يأتمنك عليه. وصلاتي لأجلك أيضا هي أن يكون يومك مباركا، وأن تنمو في معرفة الحق وفي فهمك لكلمة الله وفي إدراك محبة الله لك. باسم فادينا الحبيب يسوع المسيح، آمين.
افتكر شخص المسيح، افتكر صدقه وأمانته، واجه الشر بقداسة بانتصار كانت قيامته. عمره ما رأى وعمره ما قال كلام لي معنى إيه، هو لينا رئيس إيماننا حامي ضد المؤمنين. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعانك كل أيام الحياة. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعانك كل أيام الحياة. افتكر يوسف وقلبه اللي كان خايف إلهه، الشرور صارت لغيره، عمر ما خطواته تاهو، صبره ما ضعش وعينه شافت الحلم البعيد. كان ضعيف لكن دكانه كان على الله الشديد. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعانا كل أيام الحياة. عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعانا كل أيام الحياة.
اوعى تسمع للي قالوا الأمين ينضر حاله، لا تخافوا أنا معاكم وعد والرب اللي قالوا. ليه بتاخد بالمظاهر بكرة حقك ينجلي، خد أساس قدوة وأدخل مخبز الله العلي. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعنا كل أيام الحياة. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعنا كل أيام الحياة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.